إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة، رب الناهي مولى له الأمر له القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها طوعين ملائكة غروه، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبيب ثلاثين ما حبيب نوالها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، انتين عندك بيت وانا عندي قبور، موقفك تاسع موقفي عاشر بعض، انتين عندك بالبكاء ضجة وصيحة عندي صوايح زلزلت أرض الفسيحة، شبان شافتهم ودايعهم ذبيحة وظلت على فقد الأحبة ناصب الدو وإن كان يا الكعبة تقولي هالسعادة نلت الشرف بالمرتضى يوم الولادة انتي بيلادة واني بذبحت أولادة وذا المرتضى كل يوم يجي لأولاده يزق بعد وان كان عندك حجار يستلمونه الناس عندي قبر لحسين والاكبر وعباس وعريس عندي ما جرى مثله بالاعراس ساعة زفافا قصاف عمره وراح منحو وان كان حجاجك يطلعوا بالسلامة انا الضعين طلعت بس نسوى ويتامى وشافوا وليهم بالثرى الرب تعظم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم جدلية فطرية الدين والانحراف عنه إذا قلنا بأن الدين أمر فطري فكيف نوفق بين فطرية الدين وبين وجود إلحاد وملحدين؟ وهذا ما يعبر عنه بجدلية فطرية الدين والانحراف عنه. من أجل أن نقف عند هذا الموضوع نحتاج أن نبحث حول جهتين. الجهة الأولى معالجة إشكالية التنافي بين فطرية الدين والانحراف عنه. لما نريد نعالج هذه الإشكالية فإننا نحتاج أولا أن نبين الإشكالية بيانا واضحا. إحنا لما نقول الدين أمر فطري مثل ما وصلنا إليه ليلة البارحة، لما نقول الدين أمر فطري شنو يعني أمر فطري؟ الأمر الفطري يتميز بثلاث خصوصيات. الخصوصية الأولى الشمولية والاستيعاب. يعني شنو؟ يعني أن الأمر الفطري لا يوجد عند فرد دون فرد، بل يوجد عند جميع الأفراد. الخصوصية الثانية للأمر الفطري الذاتية. ذاتية يعني شنو؟ يعني أن الأمر الفطري يتولد عن الذات نفسها وليس يتولد عن عوامل خارجية. ولذلك يقولون الأمور الفطرية لا تقبل التعلم والتعليم، ما تحتاج إلى تعلم وتعليم لأنها مغروسة في نفس الذات. الخصوصية الثالثة للأمور الفطرية الثبات والدوام. ثبات والدوام يعني أن الأمور الفطرية لا تقبل التغير والتبدل، بل هي ماذا؟ دائمة على وزان واحد ووتيرة واحدة. القرآن شي يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن الأمور الفطرية لها ثبات ودوام. إذن كل أمر فطري يتميز بهذه الخصائص الثلاث: شمولية واحد، الذاتية اثنين، الثبات والدوام ثلاثة. خلينا نطبق هذه الأمور على مثال. الآن أنت لما نجي إلى الأمومة عند الفتاة، الأمومة عند الأنثى، الفتاة من الأمور الفطرية عندها أمومتها، يعني الميل إلى الأمومة. ليش نقول الأمومة أمر فطري عند الفتاة؟ لأنه يتميز، لأنها تتمتع بهذه الخصائص ثلاث. شمولية، فإن الميل إلى الأمومة يوجد عند كل فتاة. الذاتية، لأنه ينبع ماذا؟ من ذاتها. أمومة لا تحتاج إلى تعلم وتعليم، بل هي نابعة من الذات وليست وليدة عوامل خارجية. ثبات والدوام، الأمومة حالة ماذا؟ ثابتة، لا تتغير لا تتبدل. لذلك قلنا بأن الأمومة أمر فطري. إذن كل أمر فطري يتميز بهذه الخصائص الثلاث. طيب نجي نطبق هذا على الدين، قول الدين هل هو أمر فطري أو لا؟ إحنا قلنا من البارحة أن رؤية القرآن والتي توصل إليها علماء البيولوجيا المعاصرون أن الدين أمر فطري. زين، إذا كان أمر فطري يعني ينبغي أن يتميز بالخصائص الثلاث، هم الشمولية والاستيعاب، هم ماذا؟ الذاتية، هم الثبات والدوام، فلا يتغير ولا يتبدل. لكن إحنا من نجي نطبق الخصائص الثلاث على الدين نشوفها مين متوفر. شمولية والاستيعاب، الدين ليس موجودا عند كل أحد، هنالك أفراد متدينون وهنالك أفراد ملحدون، فأين هي الشمولية والاستيعاب؟ ثم أن الأمور الفطرية لا تقبل تغيرا ولا تبدلا، والحال أننا نرى بعض الأشخاص كانوا متدينين ثم صاروا ملحدين، إذن الدين يقبل تغير والتبدل، فكيف يقال بأن الدين من الأمور الفطرية والحال أن خصائص الأمور الفطرية لا تتوفر في الدين؟ هذه الإشكالية. ما هو الجواب عن هذه الإشكالية؟ هذه الإشكالية نجيب عنها بجوابين، جواب نقضي وجواب حلي. الجواب النقضي نقول فيه إننا نضع يدنا على مجموعة من الأمور الفطرية ومع ذلك لا نجد هذه الخصائص متوفرة فيها، مع أنها أمور فطرية بالاتفاق. مثل شنو؟ حب التجمل. حب التجمل أمر فطري. حب المال أمر فطري. حب المكان الاجتماعية، موقع الاجتماعي، أمر فطري. خلينا الآن مع الأول، حب التجمل. حب التجمل أمر فطري. زين، هذا الأمر الفطري موجود عند جميع الناس لو عند بعضهم؟ موجود عند بعضهم، عند البعض تراه حاضرا وعند البعض تراه غائبا. زين، هذا الأمر الفطري قابل للتغير والتبدل لو ليس قابلا للتغير والتبدل؟ قابل. أكو ناس يحبون التجمل في فترة معينة من زمانهم كفترة الشباب مثلا، ثم تذهب هذه الخصلة من حياتهم مثلا، إذن هو قابل للتغير والتبدل. معنى ذلك أن الأمور الفطرية، بعض الأمور الفطرية لا تتوفر على جميع خصائص الأمور الفطرية، بل أعظم من هذا. شوف، إحنا من نقول أمر فطري، خلي بالك عندي جيدا، لما نقول أمر فطري، الأمر الفطري تارة يطلق على الأمور الغريزية، يعني مثل حب التجمل هو أمر غريزي، وتارة الأمر الفطري يطلق على الأمور البديهية. الأمور البديهية يعني الأمور الواضحة التي تدرك بالبداهة، لا تحتاج إلى تفكر وتأمل. الكل أكبر من الجزء، هذا أمر شنو؟ بديهي، يحتاج تأمل؟ أمر بديهي واضح. قضايا البديهية هي القضايا التي لا تحتاج إلى تأمل، بل يدركها الإنسان بالبداهة، هذه أيضا يسموها أمور ماذا؟ فطرية. مع ذلك أكو أمور بديهية ليست موجودة عند الكل. الآن استحالة اجتماع النقيضين، هذا أمر بديهي لو مو بديهي؟ بديهي، الإنسان ولا إنسان ممكن أن يجتمع في شيء واحد؟ هو إنسان هو لا إنسان يصير؟ ما معقول بالبداهة، اجتماع النقيضين مستحيل. مع ذلك الماركسية من أصولهم إمكان اجتماع النقيضين، هذا خلاف البداهة، أمر فطري. مع ذلك هذا الأمر الفطري لم يكن له طابع العمومية والشمولية، بدليل أن الماركسية أنكرت هذا الأمر الفطري. معنى ذلك أن هنالك أمور فطرية لا تتوفر على هذه الخصائص. زين، أنت الآن اللي تشكل على فطرية الدين، شنو تجاوب عن فطرية التجمل؟ تقول التجمل، حب التجمل مو فطري؟ لو عندك جواب تقول لا فطري، ولكن يمكن أن نخرج الموضوع بتخريج معين. هذا الجواب اللي عندك هو جوابنا عن فطرية الدين. انت ش ما تختار جواب تجيب به عن هذه النماذج، حب التجمل، حب المال، حب المكانة الاجتماعية، استحالة اجتماع النقيضين، شلون أن هذه أمور فطرية مع ذلك ما توجد عند جميع الناس؟ ما تجيب به عندها هو جوابنا عن مسألة فطرية الدين. هذا جواب نقضي فقط، احنا نريد نخرب شغل المستشكل. جواب النقضي هو تخريبي مو أكثر. نجي إلى الجواب الحلي وهو المهم. كيف يكون الدين فطريا ومع ذلك يوجد إلحاد وملحدون؟ كيف يكون الدين فطريا ومع ذلك يغيب عن بعض الأشخاص فلا يعتقدون بدين؟ جواب هو أن الأمور الفطرية، خلي ببالك هذا جيدا، هو أن الأمور الفطرية وإن كانت لا تقبل الزوال ولكنها تقبل الضمور والخفوت بسبب العوامل الخارجية. الأمر الفطري ما يقبل الزوال، ما يقبل الاندثار، لكن يقبل الضمور، يخفت يضمر. الآن شايف بحياتك أنثى لا يكون عندها ميل للأمومة، وهذه من بين كل النساء لا يكون عندها هذا الميل. يعني شنو؟ يعني هذه الفطرة مي موجودة في ذاتها، موجودة ولكنها ماذا؟ ضامرة، خافتة بسبب بعض العوامل الخارجية. الأمور الفطرية قابلة للضمور، إذا كانت الأمور الفطرية قابلة للضمور حينئذ نفهم لماذا تكون حاضرة عند بعض الأشخاص بينما تكون غائبة عند أشخاص آخرين. لماذا تكون حاضرة عند بعض الأشخاص في فترة معينة ثم أنها تغيب ماذا في فترة أخرى؟ لأن الأمور الفطرية قابلة للضمور بسبب العوامل. فرب شخص يولد والدين في جوانحه، ولكن بسبب العوامل الخارجية، بسبب المحيط، يضمر الحس الديني عنده. ورب شخص يكبر وهو متدين، ولكن بسبب العوامل الخارجية ماذا؟ ينحرف عن الدين، يضمر الحس الديني عنده. إذن مسألة فطرية الدين لا تتنافى مع وجود إلحاد وملحدين، إذ أن الفطرية لا تمنع من ضمور الأمر الفطري بسبب العوامل الخارجية. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى، وهي معالجة إشكالية التنافي بين فطرية الدين والانحراف عنه. نجي إلى الجهة الثانية المهمة. عوامل الانحراف عن الدين إذا كان الدين فطريا عند الإنسان بذاته بتكوينه بجبلته، لماذا ينحرف عنه ويختار طريق الإلحاد؟ لماذا ينحرف الإنسان عن الدين؟ ما هي عوامل الانحراف عن الدين؟ عوامل الانحراف عن الدين أستطيع أن أقسمها إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول العوامل الأخلاقية، قسم الثاني العوامل الفكرية، القسم الثالث العوامل النفسية. ورايح أوقف عند هذه الأقسام الثلاثة قسم قسم. جل القسم الأول العوامل الأخلاقية، وأهمها عاملان. العامل الأول الصراع بين وخز الضمير والانفتاح على الشهوات. شوفوا إخواني، الإنسان عنده ضمير أخلاقي، وهذا الضمير الأخلاقي شنو وظيفته؟ ضمير الأخلاقي ووظيفته متابعة الإنسان وتأنيبه على اقتراف الشهوات والانحرافات. كل إنسان عنده ضمير أخلاقي، ذلك تشوف إذا أقدم على المعصية قد في وقت المعصية يشعر بلذة، لكنه في ليلتها لا يستطيع النوم، يفكر، ضميره الأخلاقي يؤنبه يتابعه، لماذا فعلت؟ لماذا انحرفت؟ لماذا اقترفت؟ هناك ضمير أخلاقي يلاحق الإنسان. زين، هذا الضمير الأخلاقي الذي يلاحق الإنسان بوخزاته شلون الإنسان يتخلص منه؟ هذا موجود شاخص احنا كنا نشوفه في المجتمع. يتخلص الإنسان من خلال إسباغ الشرعية على تصرفاته. يعني الآن امرأة تريد تنزع الحجاب وظل ضميرها يأنبها شلون وكيف وكشفتي وفعلتي وصنعتي، تشوف هذه تقلب الدنيا رأسا على عقب، ومحاولات وجهود، وأن الحجاب مو حكم ثابت وهذا مجرد حكم موجه لنساء النبي في زمان النبي وما عندنا دليل يدل على الحجاب، وتشوف وراها جماعة شايلين الراية. ليش الفزعة هاي كلها على مود شنو؟ هي المشكلة عندها تريد تخلع الحجاب براحة. شلون تخدع الحجاب براحة من دون أن يؤنبها ضميرها؟ تحاول أن تسبغ الشرعية على تصرفها وأن الحجاب مو ثابت وأني ما سويت حرام. الأخطر من هذا أن بعض النساء هي ما تكتفي ببرمجة نفسها، تسعى أن تبرمج غيرها أيضا. ليش؟ لأن هي صحيح الآن قنعت نفسها أن الحجاب مو واجب، لكن بمجرد أن ترى امرأة لابسة الحجاب يبدأ ضميرها يهزها مرة أخرى، لذلك تسعى أن تبرمج غيرها كما هي تبرمجت حتى لا يبقى هنالك ما يحرك ضميرها. هذا شيء نشوفه احنا عند كثيرين من المنحرفين. زين هذا اللي يريد ينفتح على الشهوات على مصراعيها من غير ان يشعر بوخز الضمير، شنو يسوي علشان يتعامل مع الشهوات براحة؟ ينكر وجود خالق، ينكر وجود دين. إذا أنكر وجود خالق وجود دين، بعد ليس هنالك ما يشعره بقبح ما يفعل وبقبح ما يصنع. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أدين الناس من لم تفسد الشهوة دينه. الشهوة تفسد الدين. أدين الناس من لم تفسد الشهوة دينه. هذا عامل. انجل العامل الثاني من عوامل الانحراف الديني الغرور المعرفي. شنو الغرور المعرفي أو ما يعبر عنه بالغرور العلمي؟ احنا نعرف الغرور، الغرور آفة، والغرور له مجالات. واحد من مجالات الغرور الغرور العلمي. الغرور العلمي شنو؟ الغرور العلمي هو الشعور بالاعتداد بالنفس بسبب التقدم في العلم والمعرفة. لما يتقدم الإنسان في العلم والمعرفة تصبح عنده أحيانا حالة من الاعتداد بالنفس والغرور العلمي. زين ده الغرور العلمي شلون يترجم؟ هذا يترجم على مستويات. مستوى الأول عدم التنزل لأصحاب الاختصاص في المجالات الأخرى. وهذا طبيب، طبيب وعند دكتوراه ومرتبة معينة، تقول له تقلد؟ لا قلد، قلد على وين؟ ليش قلد أصلا؟ أنا طبيب وواصل إلى مستوى وعندي شهادات ودراسات. مو طيب، هذا اختصاص غير اختصاصك. ما يمنعك، مثل ما ترجع إلى المهندس في اختصاصه، ليش ما ترجع إلى الفقيه في اختصاصه؟ عنده حالة من الاعتداد بالنفس تمنعه من الرجوع إلى أهل الاختصاص في اختصاصهم في مجالهم. هذا مستوى. يتطور الغرور العلمي إلى مستوى أكثر من هذا، وهو ماذا؟ وهو ازدراء التخصصات الأخرى. شلون ازدراء التخصصات الأخرى؟ يعني افترض هو إنسان طبيب، يسمح لنا الأطباء هو طبيب، من يجي يتكلم عن الفقه عند اختصاص آخر يقول لك شنو الفقه؟ حلال حرام، مستحب مكروه، وشو الفقه يعني؟ هكو يرجع للآية والرواية ويقول للناس حلال وحرام، قاعد ببيته ومرتاح، كل شغل مأكول. يزدري التخصصات الأخرى، ينظر لها بنظرة ازدرائية احتقارية. المشكلة أين؟ المشكلة أنه يتعامل مع الظاهر يتغافل عن الماورائيات. هو اللي واصل إلى حلال وحرام ومستحب ومكروه. زين ما ورائيات هذه الأحكام؟ ما هو؟ لا يعلم عنه شيء 100%. تدري لو كان يعلم عن الماورائيات شنو رايح يقول؟ أنا أقول كلمة وأنا مسؤول عنها. الفقه إن لم يكن أصعب العلوم فهو من أصعبها. الفقه إن لم يكن أصعب العلوم فهو من أصعبها. تدري أنت المحقق العراقي أستاذ الفقهاء والمجتهدين أستاذ السيد الخوئي شو يقول المحقق العراقي؟ محقق العراقي يقول الاجتهاد يعني استنباط حكم فقهي، الاجتهاد احفظها عندك كالحفر بإبرة في جبل من أجل الوصول إلى عين صافية في بطن الجبل. تصور انت اجتهاد شنو؟ كالحفر بإبرة في جبل من أجل الوصول إلى عين صافية في بطن الجبل. انت تدري بعض الأحكام الفقهية كم تستغرق من الفقيه؟ الميرزا مهدي الشيرازي هذا المرجع الذي كان معاصراً للسيد الحكيم أعلى الله مقامه في كربلاء، سيد حسين القمي الذي هو والد المراجع وأستاذ المراجع، سيد حسين القمي في زمانه وكان سيد مهدي الشيرازي موجود، وصلت له مسألة في الحج، مسألة واحدة، سيد حسين اللي هو رأس الهرم رأس المرجعية وجمع المراجع آنذاك وميرزا مهدي الشيرازي وفلان، تدري بعد كم توصلوا إلى حل المسألة؟ 3 أسابيع، هي مسألة واحدة لكن استغرقت منهم 3 أسابيع، ومع ذلك لم يفتوا وإنما احتاطوا فقط في المسألة. جلب بالك اجتهاد شنو أنت؟ فقه شنو أنت؟ مو لبالك الفقه هو الحلال حرام يستحب مكروه، ما وراء ذلك ما هو؟ شلون الفقيه وصل إلى يجب؟ شلون الفقيه وصل إلى يستحب؟ شلون الفقيه وصل إلى مكروه؟ عمليات صعبة يخوضها الفقيه إلى أن يصل إلى هذه النتيجة. الفقه إن لم يكن أصعب العلوم فهو من أصعبها. هذا مستوى من مستوى الغرور المعرفي، ازدراء التخصصات الأخرى. هذا الغرور المعرفي إخواني، هذا الآفة الأخلاقية يتطور عند بعض الأشخاص ويصل إلى حد إنكار الخالق. شلون؟ يصير عند حالة من الاعتداد بالنفس وحال من التصور بأن العلم قادر على حل جميع المعضلات. يقول لك أنا أحتاج لله في شنو؟ علم موجود عندي وهذا العلم هو قادر على حل المعضلات. لذلك دول بعض الملحدين قايلين رايح يجي اليوم الذي يكتشف فيه العلم سر الحياة وسر الموت، وبنصير قادرين على الإحياء والإماتة. حامض على بوس. هذا غرور علمي، غرور علمي يجعل الإنسان يصل إلى حد الانحراف عن الدين. إذن القسم الأول من العوامل العوامل الأخلاقية. نجي للقسم الثاني، العوامل الفكرية، وأهمها عاملان أيضا. العامل الأول هو سوء فهم الحقائق والنصوص الدينية. يجي شنو قضاء قدر؟ ما يفهم حقيقة القضاء والقدر كما هي، يصطدم مع عقيدة العدل الإلهي تبدأ عند مشكلة انحراف ديني. يجي إلى مسألة الخلود في النار، أن الله سيخلد بعض الأشخاص في النار، يقول لك شلون الله واحد على مود معصية سواها مقدار معين يخلده في نار جهنم؟ لا يفهم القضية على ما هي عليه، يصطدم أيضا مع حقيقة العدل الإلهي، يصير عنده انحراف ديني. بعضهم لا، عنده فهم خاطئ للنصوص الدينية، نصوص الدينية يفهمها فهما خاطئا أو يسيء فهمها، فتصبح عنده نظرة سوداوية إزاء الدين، يقول لك الدين ما كبين لمخلفات. مثلا يجي إلى الروايات التي تتحدث عن الأرض، أكو عندنا روايات موجودة أن الأرض على ظهر حوت، عندنا بعد في الروايات أن الأرض على قرني ثور. يقول لك شنو هذا الخرط؟ وين الحقائق العلمية؟ الأرض شلون؟ تالي روايات تقول الأرض على قرني ثور، شنو هاي مهزلة العقل البشري؟ صير عنده نظرة سوداوية إزاء النصوص الدينية، ويكون عنده موقف تجاه الدين. زين يا أخي، هذه النصوص اللي أنت تقرأها مو واردة باللغة العربية؟ مو المتكلم متكلم عربي؟ طيب اللغة العربية فيها مجاز، فيها كناية، فيها تأويل، فيها حد، فيها تقدير، لما لم تحاول أن تفهم النص فهما آخر؟ النص من يقول الأرض على قرني ثور، ممكن نوجه هذا النص يعني أن الأرض على هيئة قرني ثور مقوسين، الأرض على ظهر حوت يعني الأرض على هيئة ظهر سمكة، ظهر حوت يعني سمكة. زين هذا يتناسب مع الحقائق العلمية، أن الأرض مفلطحة بيضاوية وليست كروية تامة التكوير. زين ليش ما تقرأ النصوص هكذا قراءة بحيث توجه النص بما يتناسب مع الحقائق العلمية؟ ليش تقرأ النص قراءة خاطئة؟ سوء فهم النصوص والحقائق الدينية سبب فكري للانحراف عن الدين. اثنين، وهذا السبب إخواني جدا مهم، هذا العامل اللي رايح أتحدث عنه، مراكمة الشبهات. انت سامع مني لعله عدة مرات، انا اعبر عن زماننا عن عصرنا بانه زمان الشبهات، عصر الشبهات، هذه التسمية انا مرارا اكررها. اكو مشكلة عند ابناء اخواني الشباب، بعضهم ينفتح على الشبهات المثارة حول التشيع حول الإسلام، وإن ما في قناة ضالة مضللة تضمن شبهات حول التشيع يقعد يصغي يسمع. قلنا أنت شلك بهاي؟ قل خلي اسمع شو يقولوا. قنوات مسيحية موجهة ضد الإسلام وأكثر من قناة إعلامية، ويقعد بالساعات يسمع شلك بأي القضايا؟ نسمع شوف ايش يقولوا. الشبهات إخواني إذا تراكمت وين تروح؟ شبهات انت من تسمعها شبهة بعد شبهة شبهة بعد شبهة، هاي شبهاتين تجتمع، تجتمع في منطقة اللاوعي. عندك منطقة وعي، منطقة لاوعي. هذه منطقة اللاوعي تتكون من المعلومات المكبوتة، معلومات المكبوتة تروح كلها تتخزن باللاوعي. زين، اللاوعي يؤثر على الإنسان أو لا يؤثر؟ غاية التأثير. خل أضرب لك مثال. أنت عندك طفل صغير، شوف شلون احنا بعض مشاكلنا التربوية تصير. طفل صغير، هذا الطفل انت فقط قول قدامه هاي الكلمة، هذا خجول. طفل يسمع الكلمة ما يعرف يتصرف وياها، وين تروح؟ باللاوعي. تجي الام ايضا تقول هذا خجول، كلمة وين تروح؟ باللاوعي. هذا من يجي يتصرف، شوف الحمرة على وجهه، خجول، ما يعرف شو اللي صار. اللاوعي أثر عليه. خل أجيب لك مثال، أنت عندكم أوضح، لأن قسم من عندكم مو آباء. أنت الطب الجامعة أو المدرسة، وعندك أصدقاء بالجامعة بالمدرسة، وتريد تختار المواد، مواد تختار بالجامعة، تريد تختار المواد، شلك بالمادة هذه صعبة، صعبة. وين تروح؟ تعبر في اللاوعي، صعبة. يجي الثاني، صعبة، وين تروح؟ باللاوعي. يجي هو إلى المادة يراها صعبة، والحال أنها مادة ماذا؟ سلسة، سهلة، في غاية المرونة، لكن اللاوعي أثر عليه. اللاوعي إخواني خطير، يؤثر على سلوك الإنسان. هاي المعلومات المكبوتة تتحول إلى أفكار وقناعات. زين، انت هذه الشبهات من تسمعها وتراكمها عندك، هي وين تتراكم؟ باللاوعي. تتراكم تتراكم تتراكم، تتحول إلى قنبلة موقوتة. يجي وقت تنفجر، تؤثر هذه الشبهات على هذا الإنسان تأثيرا تاما بالغا. لذلك أنا دائما أخاطب إخواني الشباب، أبنائي مبتعثين بالخصوص، أقول الشبهات احذروا منها. أنت من تروح إلى بلاد الغرب وعندك دكتور ملحد، عندك أصدقاء مسيح وعندهم إشكالات حول الإسلام، لو أنت عندك قدرة على رد الإشكال تسمع، لو أنت عندك تواصل مع من عنده قدرة على رد الإشكال اسمع وتواصل وانتزع الشبهة من ذهنك، لو ما عندك لا تسمع. فإنك إن سمعت تراكمت الشبهات في منطقة اللاوعي وأثرت على واقعك. إذن تراكم الشبهات من عوامل الانحراف عن الدين. انجي الآن إلى القسم الأخير، العوامل النفسية. لماذا يكون الدين أمرا فطريا ومع ذلك ينحرف عنه الإنسان؟ عوامل أخلاقية قد تكون، عوامل فكرية قد تكون، عوامل نفسية. شنو العوامل النفسية؟ أيضا أذكر عاملين. العامل الأول هو الشعور بعقدة النقص. أكو بعض الأشخاص يعيش شعور بعقدة النقص. ليش؟ من وين يجي هذا الشعور؟ هذا عايش بالقطيف، والله خلنا نغير المكان. عايش بلد مؤمنة طيبة، قالوا لا ابتعثناك، وما مصدق من الفرح راح. وصل شاف تطور تكنولوجي هائل، رخاء اقتصادي، ازدهار عمراني. كان وين عايش العمر كله؟ وين هذه الدنيا؟ لديك الدنيا ديك الزراني وين؟ يقعد يفكر، لماذا تقدم هؤلاء ونحن تقهقرنا؟ ليش نحن في العالم الشرقي متراجعون متقهقرون وذولا متقدمون متطورون؟ يقول ما كل الدين، احنا عندنا دين وهم تخلصوا منا وارتاحوا، تقدموا لانهم تخلصوا من الدين، ونحن تأخرنا لأننا تمسكنا بالدين. صير عنده شعور بعقدة نقص، إزاء ما يراه يتسبب ذلك في نفرته من الدين. هذه النظرة للغرب نظرة غير منصفة. احنا ما نسلب الغرب حقه، نعم الغرب متقدم متطور ولا نسلبه حقه، لكن نقول هذه النظرة غير منصفة. ليش؟ أولا الغرب هل بدأ من الصفر؟ يعني هل بنى حضارته من الصفر؟ لو أن الغرب بنى حضارته على أطلال حضارات أخرى، ومن هذه الحضارات الحضارة الإسلامية. أنت تدري لأيام الحكم العثماني، حكومة العثمانية اشتغلت بالحروب بالسياسة من أجل المحافظة على حكمها واستقراره، قلصت الاهتمام بالعلم. شنو تسبب هذا؟ تسبب في سقوط الأندلس اللي كانت الأندلس آنذاك مظهر الحضارة الإسلامية، مظهر الحضارة الإسلامية. سقطت الأندلس، سيطر الأوروبيون عليها، سيطروا على مراكز الحضارة فيها، بل حبسوا بعض علماء المسلمين من أجل الاستفادة منهم، وبدأ الغرب بناء حضارة على أطلال حضارات، وإحدى هذه الحضارات حضارة إسلامية. هذا واحد. اثنين، يا أخي هي المشكلة بيننا إحنا كمسلمين وبين الغرب مو في الدين، المشكلة في الالتزام بالمنظومة القيمية للدين وعدم الالتزام بها. الدين إلى منظومة قيمية، ومن أهم عناصر هذه المنظومة القيمية قيمة العلم، قيمة النظام. كلتا القيمتين نحن المسلمين ماذا فرطنا فيهما؟ لا قيمة العلم أعطيناها اهتمام عبر عصور مضت، ولا قيمة النظام. لكن الغرب استفاد من القيمتين، قيمة العلم قيمة النظام، فتقدم وتطور وترقى. مشكلة ليست في الدين، مشكلة في الالتزام بالمنظومة القيمية للدين. العامل الآخر والأخير هو عدم الموازنة بين العاطفة والعقل في الارتباط بالدين. خلوا بالكم إخواني شوي، هنا عندي كلام أريد أقوله. الإنسان لمن يرتبط بالدين تشوف قسمين، قسم يرتبط بالدين ارتباطا عاطفيا محضا بحيث يلغي العقل. الدين عنده مجرد كرامات، مجرد غيبيات، العقل وين؟ لا وجود له. العقل لا وجود له، فقط كرامات بس. يعني تقول احنا عندنا موقف من الكرامات؟ لا، نحن ليس عندنا موقف ضد الكرامات، احنا نقول الكرامات امور صحيحة، لكن نحن نعتب على حالة الإفراط في التعامل مع الكرامات، بحيث كل ما يقال له كرامة احنا وراء من غير أن نوثق ذلك. هذه المرحلة راحت، انتهت الآن. الآن كرامة يعني توثيق. من تقول كرامة؟ هذه الكرامة حتى تقنع الآخرين بها بحصولها، تجعلهم يتعلقون بصاحب الكرامة. انت في زمن توثيق، يكون توثق الكرامة، كرامة تكون موثقة. احنا لسنا ضد الكرامات، لكن نقول اكو بعض الاشخاص يتعامل مع الدين هكذا. الدين غيبيات، دين كرامات، ويلغي جانب العقل. هذا تكون عنده مشكلة مع الدين لمن يصطدم معه. يوم من الأيام هذا لا سمح الله تصير عنده مشكلة صحية، هو كل تفكيره أن الدين كرامات. يا فاطمة يا مولاتي أغيثيني، سيدنا صليت صلاة الاستغاثة بالزهراء، فلان سويت، ذكر يا علي سويت، نذرت للعباس، كل ما صار. هو لأن الدين عند مجرد كرامات تصير عند ردة فعل. قل وين هذا الدين اللي احنا دين وكرامات تعبين نفسنا، وتالي لما انحقت الحقائق ما حصلنا شيء من الدين، صار عند ردة فعل. أكو قسم آخر يتعامل مع الدين تعاملا عقليا صرفا، جانب العاطفة أصلا ملغي، فقط عقل. كل شيء لا عقلي، يعني يقبل ما يقبل، هذا ما يقبل عقلي، هذا يقبل عقلي، هذا يصير بحكم العقل. الدين مو كل شيء فيه يطاله العقل. يعني أنا أقول لك من الآن إلى يوم القيامة، أنت فكر بعقلك المحترم المعظم المكرم، لماذا صلاة المغرب 3 ركعات؟ وأنا أقول لك اشرب ماء البحر أحسن. ما رايح عقلك يصل إلى جواب. ليس كل شيء في الدين يدركه العقل، يطاله العقل. لذلك اللي يتعامل مع الدين تعامل عقلي صرف، تجيه موارد يصطدم فيها مع الدين، لأن عقله يقف ما يقدر يدركها فيصطدم مع الدين. لذلك نحتاج إلى عملية ماذا؟ موازنة بين العاطفة والعقل. أنا أرتبط بالدين بعاطفتي، ولكن بحيث لا ألغي عقلي، وأرتبط بالدين بعقلي، ولكن بحيث لا ألغي عاطفتي. موازنة، وإن لم يوازن اصطدم مع الدين تركه نفرا. وسلام الله على الحر بن يزيد الرياحي. جسد الموازنة بين العاطفة والعقل حسين، يقول له ثكلتك أمك يا حر. العاطفة هنا تقتضي أن ينتقم لنفسه، لكن عنده عقل حاكم، هذا العقل جعله يفكر في كلمة الحسين. أصلا الحسين ليش قال فكلتك أمك؟ شنو أنا صادر من عندي حتى الحسين يقول فكلتك أمك؟ يدعو علي بالموت، يدعو أن تثكل أمي في. هذه بذرة أوقدت روح التفكير عند الحر، والقرار اللي صار عند الحر والتغير كله بسبب كلمة الحسين. كلمة قلبت كيان الحر. قال لو كان قائلها غيرك لما تركت أمه من الثكل، ولكن ماذا أقول وأمك فاطمة الزهراء. ولكن خذ لك طريقا لا يرجعك المدينة لا يوصلك الكوفة. الحسين التفت لأصحابه، أصحابي من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ قال الطرماح أنا. قال له تقدم أمام الضعينة. تقدم الطرماح وصار يحدو. يحدو ليش؟ يقول العرب بأن النياق إذا هاجت، الجمال اضطربت، لا سبيل لتسكينها إلا بالحداء. الحداء يسكن حالة الاضطراب عند النياق. شهاي الجمال والنياق اللي كانت عند الحسين يعني كانت مضطربة. من وقف الحر أمام الحسين النياق أرادت تتحرك، الحر واقف مانع، صار النياق يضرب بعضها البعض. المشكلة مو في تضارب النياق، تضارب النياق في حد ذاته ما بي مشكلة. المشكلة وين؟ مشكلة في من على ظهر النياق داخل الهوادج. يعني دول اللي ما يشوفوا برا شنو صاير، فقط يشوفوا ناقة تضرب ناقة، يحسوا ناقة تضرب ناقة، هوادج تصطك في بعضها البعض. سكينة التفتت إلى علي الأكبر. يبدو أن علي الأكبر كان متكفل بحماية سكينة، مثل ما العباس متكفل بزينب، سكينة كان يتكفل بها علي الأكبر. قالت أخي علي قرب محملي من محمل عمتي. عجيب، كانوا من ذاك الوقت يشعرون أن الأمان عند زين. النساء الأطفال يشعر الأمان عند زين، من يقترب من زينب يشعرون بالأمان اطمئنان. قرب المحمل، شوف الأدب، شوف التربية، شوف العظمة. سكينة عدها كلام تريد تقوله للحسين، لكن أدبها يمنعها تتكلم مع والدها الحسين بشكل مباشر. تعرف الحسين شنو، لذلك تخلي الكلام بواسطة عمتها زين. عمة قولي لأبي أن يخفف الكلام مع القوم. ليش سكينة عدها كلمة ما أدري تتحملها أنت لو لا؟ فإني خائف أن يقتلوك. بقتلوه يا سكينة بقتلوه، أكو سيوف مسلولة لقتله،
أكو خيول مجتمعة لرد صدره، أكو سهام معدة لإراقة دمه. خائفان يقتلوه، وتقدم الطرماح يريد يسكن هالروعة هاللوعة هذه الاضطراب. تقدم الطرماح وصار يحدو، وإحنا نحدو وياه بعد حتى نسكن عن بنات النبي. ها يا ناقتي لا تذعري، إيه مرحبا الليلة جمعة، ها ليلة جمعة الملائكة كلها عند الحسين الليلة، أنبياء المعصومين كلهم عند قبر أبي عبد الله. يا ناقتي لا تذعر وامضي بنا قبل طلوع، بخير فرسان وخير ساف السادة البيض الوجوه. ما اسمع منك صوت. يا مالك النفع أيد حسينا سيدي، يستاهل منك الحسين دعاء. يا مالك النفع ما أيد يا زينب الطهر وابن تط بشرها لست بينما الصبت بأهليه مجد في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم ساعة إذ وقف المهر الذي تحت وحسينا وحسينا فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل، فدعا في صحبه يا صحب ما هاد الفلا، قيل هذه كربلاء قالت انزلوا إن بهذه الأرض ملقى العسكر. صرخة صرخة واحس ها هنا موضع خيامنا، ها هنا تذبح رجالنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا يضرب العباس بعمد الحديد على راس. أقبلت إليه أخته زينب. أكو زينب عدها كلمة كلش هالكلمة ما أدري سوت بأبو علي. قالت أبا عبد الله لقد ارتاع قلبي لما وطأت رجلاي هذه الأرض. أبو علي مجرد خليت رجلي على أرض كربلاء ارتاع قلبي، ارتاع. معذورة معذورة زينب، استوى الحسين أخذ إيد المباركة وضعها على قلب زينب، صار يمسح على قلبه. سكنت روعتك زينب، سكنت أبو علي سكنت، إيه سكنت. أمسكها من يدها أقبل بها ناحية المعركة. أخي زينب ها هنا موضع النحر الحسيني. أخي زينب ها هنا موضع السهم المسلح. أخي زينب ها هنا يصعد الشمر عنه. هذه محاني كربلاء فيها المصايب ويل. هذه محاني فيها المصايب في كربلاء خسف البدو في كربلاء حز النوح في كربلاء رب الصدو في كربلاء حل البلاء. دور دور في كربلاء في كربلاء ذبح الكرام في كربلاء حرق الخيام في كربلاء ضرب الأيتام في كربلاء حل البلاء في كربلاء قالت أجل يا حسين للذلة جبتني برض المدينة كان يا ابن أمي يا ابن أمي تركتني يا حسين وين الملتجى لا ضي ما اقدر على ذلة وهضم يا قرة العين بيتين الدعاء والله يا خويا والله يا خويا لا غريب. الله يساعدك ابو علي. والله يا خويا لا غريبة غريبة ومشيت ويا ما حد كفي ذلها وهي يا خويا بحمى وانا تخليني غريبة بوليتها. نزلوا بعرصة كربلاء فتطلبت منهم عوائدها النسور الحوم بالحسين الوجه جده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ مآتم الحسين وخدام الحسين وشيعة الحسين ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي أحدا عنهم أبدا. وإلى موت العلماء الأعلام والحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلاة.